رئيس جريدة عقيدتي ومؤسسة دار الجمهورية للصحافة أو دار التحرير للطبع والنشر أن تستضيف فضيلة الشيخ الداعية الكبير الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد حسان في لقاء مفتوح مع محرري الجريدة حول تحت عنوان وسطية الإسلام منهجنا والدعوة بالحسنى سبيلنا. هذا اللقاء الذي لم أكن أتصور أن يكون أفضل مما هو عليه الآن، وخاصة بعدما رأيت من حماس وسعادة الزملاء في كافة إصدارات المؤسسة وكافة القطاعات بتشريف الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان من الدعاة الذين نفخر بأنهم ينتمون إلى العمل الإعلامي لأنهم في كلية الإعلام، وأتمنى أن تتاح الفرصة لكل الزملاء لسؤال فضيلة الداعية الكبير الشيخ محمد حسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأشهد الله بأنني مهما أتيت من بلاغة وبيان وفصاحة لسان لن أستطيع أن أوفيكم حقكم، ولن أملك الكلمات التي أستطيع بها ومن خلالها أن أعبر عن سعادتي وشكري وتقديري لهذه اللفتة الكريمة التي أسأل الله عز وجل أن يكافئكم عليها، لأنني لا أملك مكافأتكم ولا حتى بالدعاء. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من قال جزاك الله خيرا فقد أوفى، لولا أنه صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك لما استطعت أن أوفيكم حقكم وشكركم. الشكر موصول لإخواننا وأخواتنا في جريدة عقيدتي وكذلك في مؤسسة الجمهورية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم توفيقا وسدادا ورشادا. واسمحوا لي أن أخص بالتحية أستاذنا دكتور صبر عبد الرؤوف الذي سعدت بوجوده الآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. ولولا أن الحوار معي لا طلبت من الشيخ أن يجلس ها هنا وأن أجلس بين يديه أنا.
نحن يا مولانا يعني الدكتور صبري عبد الرؤوف وهو أستاذنا جميعا هو جزء من عقيدتي. دكتور صبري عبد الرؤوف هو المستشار الفقهي للجريدة،
الحمد لله،
ولا تنشر فتوى دون موافقته.
إن كانت لي من كلمة بين يدي لقائكم النافع بإذن الله تعالى، فأود أن أقول أيها الأفاضل إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد للحق الذي معنا شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا ساكنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم،
وإما أن يكون تعبيرنا عن ألمنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا نخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. لقد قلت مرارا إن الأمة قصرت مرتين، قصرت مرة حين لم تشهد لهذا الحق الرباني والنبوي شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع. ولطالما قلت لإخواننا وأخواتنا في أوروبا وأمريكا، وأنا كثير السفر إليهم، قلت إن كثيرا من المسلمين الآن يشكلون أكبر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام في المجتمع الأوروبي والأمريكي، لأن غيرنا لن يحكم على إسلامنا من خلال المحاضرات الرنانة، ولا من خلال الخطب والمواعظ المؤثرة، ولا حتى من خلال الكتب والمجلدات التي تطبع الآن بعشرات الآلاف بملايين النسخ، وإنما سيحكمون على ديننا من خلال واقعنا. ولا شك ولا ريب أن واقعنا الآن في غاية المرارة والألم، قد انحرفنا وابتعدنا كثيرا عن هذا الدين العظيم. فالأمة قصرت حين لم تحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولن تستطيع الأمة أبدا أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والخلق والعمل، إلا بالعلم والخلق والعمل. وتعجبني كثيرا عبارة شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى حين كان يردد ويقول: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لابد أن تبدع الأمة. حين ذهبت إلى إخواننا هنا لأزورهم ورأيت فرحهم الغامر بأنهم يستوردون قطع الغيار من اليابان ومن الصين ومن كوريا، تألمت غاية الألم وقلت: لما لا يصنع شبابنا في مصرنا وفي بلادنا قطع الغيار؟ إلى متى ستظل أمتنا عالة على أمم الأرض؟ إلى متى ستظل أمتنا تتسول على موائد الفكر والاقتصاد؟ لقد كانت أمتنا بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. لقد كانت أمتنا بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون، لكنها بكل أمانة ابتعدت الآن عن تحويل هذا المنهج الذي تحولت به أصلا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. حين أضيئت شوارع الأندلس بالكهرباء على أيدي المسلمين كانت فرنسا لا تعرف الكهرباء، وحين رصف المسلمون شوارع الأندلس كانت بريطانيا المملكة التي لا تغيب عنها الشمس لا تعرف طرقها هذا الأسلوب الجديد في تعبيد الطرق. فأمتنا كانت بفضل الله عز وجل، وأنا لا أحب أبدا سياسة البكاء على اللبن المسكوب، لكن أود فقط أن أذكر لنجمع بين الماضي والحاضر لنرد أمنا إلى أصولها وثوابتها. فالأمة قصرت مرة حين لم تطبق هذا المنهج الرباني والنبوي في حياتها ولم تحوله إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وقصرت مرة أخرى يا إخواني وأخواتي الفضليات والفضلاء، قصرت حين لم تنقل هذا النور إلى أهل الأرض بحق. فرق كبير بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، لكن الأمة خلطت بين المقامين. مقام الدعوة، ولو كنت أدعو أنا أعتى أهل الأرض وأبعد أهل الأرض عن الدين، مقام الدعوة الحكمة والرحمة والأدب والتواضع واللين، هذه أصول المنهج الدعوي وأصول المنهج توقيفية، بمعنى أنها لا تتغير بتغير الزمان والمكان، إنما هي أصول توقيفية لا تتغير لا بتغير الدعاة ولا حتى بتغير الرسل والأنبياء. هذا منهج دعوي ثابت، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام: اذهبا إلى فرعون، إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا. قال قتادة: يا رب تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا؟ هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ فهذا مقام الدعوة. الخلط أوقعنا في حرج وأوقعنا في ارتباك شديد. ينبغي أن نعلم أن مقام الدعوة إلى الله للمسلم ولغير المسلم يجب أن تكون بالحكمة والأدب والرحمة والتواضع. وأقول إننا نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، ولا بد أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة بحقيقة هذه النفس ليصبر أغوارها وليتغلغل إلى أعماقها. وأنا لا أفقد الأمل أبدا، فالأمل بفضل الله في الحق تبارك وتعالى معقود لا ينقطع، ثم الأمل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار أخي الحبيب الأستاذ مجدي لا ينقطع، لأن الأمة معطاءة ولأن الأمة ولود. ولكن لا أزعم أبدا أنني أسير خلف هؤلاء الأفاضل الذين ذكرهم أخونا الحبيب الأستاذ مجدي، وإنما حين يذكر هؤلاء ويذكر مثلي يتردد في أذني قول القائل: أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السما في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
يعني هو طبعا فضيلة الشيخ محمد حسان لغل في موضوع عنوان الندوة بشكل مش عايز اقول خطير، انما بشكل رائع جدا جدا، انما ده هياخدنا يعني من البداية. انا كان عندي سؤال واحد هسأله بعدين حطب الفقر الفرصة للزملاء للأسئلة، وقبلها هنستمع لكلمة من الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف.
جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الرجل الذي التقيت به لأول مرة أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل منذ أن عرفته إنسانا عالما عظيما يحب العلماء ويقدرهم، وأشهد الله على أن هذه الكلمة ليست اتفاقا ولكنها كلمة حق أقولها لوجه الله عز وجل بخصوص هذا الرجل المفطار، الرجل العالم التقي. ونحن جميعا نعمل في حق واحد، فإن الإسلام طالبنا جميعا بأن ندعو إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. وشافنا الفاضل بارك الله فيه عرفناه إنسانا لا يسيء إلى إنسان وإنما يحترم الكل، ولهذا احترمه الكل. ومن هنا ومن هذا المنطلق تناشد جميع الدعاة بأن يسيروا على هذا المنهج وأن يلتزموا به، ولا مانع من أن نأخذ العبرة والعظة من أي إنسان كائنا من كان. خذ الحكمة من أي وعاء خرج. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه حينما كان يسير في الطريق فوجد غلاما يلعب بجوار الطين، نادى على الغلام وقال له: يا غلام إياك أن تسقط في الطين. فقال له الغلام: يا إمام إياك أنت أن تسقط في الطين، فإنه إذا سقط العالم سقط العالم. منذ ذلك الحين ما كان الإمام أبو حنيفة يقول فتوى إلا بعد أن يجتمع بأصحابه ليستشيرهم في الأمر قبل أن يتعجل الفتوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتمنى من الشيخ محمد السادات أن يشرح لنا من هدفه في الدعوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول بعد تجربة دعوية طويلة، فأحمد الله عز وجل أنه منذ أكثر من 30 عاما وقد شرفني الله بالوقوف على المنبر، لكن بعد أعوام كثيرة من هذه الأعوام رأيت أن المنهج الدعوي الذي يصل إلى القلوب هو منهج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج الرحمة والحكمة والأدب والخلق والتواضع، وهذا كله بعد أن تعلمت. قد أختلف مع أستاذي الدكتور صبري عبد الرؤوف، مع أخينا الحبيب الدكتور محمد وهدان، لا حرج، لكن يبقى الخلاف محصورا في بوتقة الخلاف مظللا بأدب الخلاف، يبقى الخلاف محصورا في بوتقة الخلاف مظللا بأدب الخلاف. فالداعية الحكيم، أسأل الله أن نكون منهم، هو الذي ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال، وهذا لا يمكن أن يرتقي إليه الداعي إلى الله إلا بعد أن يتعلم. الداعية الحكيم هو الذي لا يتكلم في مسألة كما ذكر أستاذنا الدكتور صبري إلا بأصلين: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يتكلم في أي مسألة إلا بأصلين أو بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع المبحوث أو المدروس. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. وخلاصة الجواب أخي الحبيب الأستاذ مجدي أن الأمر يحتاج إلى نضج. كنا نرفع أصواتنا لقلة بضاعتنا، فلما علمنا الله هدأت الأصوات، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص.
ماذا تقول عن الشيخ حسان في من يكيلون لعلماء الأزهر الأفاضل الذين لولاهم لاندحرت اللغة العربية؟
يعني أعتقد أنه من الأدب أن أحيل الجواب لأستاذنا الدكتور صبر. أنا أردت أن أقدم الجواب عمليا. طبعا أستاذنا الأستاذ سيد، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يشكر له يعني هذه الغيرة على الحق، وأسأل الله أن يجعلنا لكم جميعا من أهل الحق. أقول أيها الأفاضل، بالنسبة للجزئية الأولى، وأنا أراها من أخطر الجزئيات، ألا وهي التطاول على علماء الأزهر، وأدين لله عز وجل، لله والله لا أقولها لوجود بينكم، بل هذا معلوم للجميع، أدين لله عز وجل بأن الأزهر كان ولا زال وسيظل قلعة من قلاع العلم الوسطي المعتدل. وقد قلت ذلك في قاعة المؤتمرات حين دعيت بفضل الله جل وعلا في تكريم والدنا وشيخنا الشيخ إبراهيم الفيومي الذي كان أمينا عاما للمجمع، ودعيت للاحتفاء في يوم الاحتفاء بتكريمه على المعاش أو خروجه على المعاش، وشرفت بالجلوس إلى جوار شيخ الأزهر، وقلت هذا الكلام بوضوح، وأنا أترجم هذا الذي أدين الله به على شاشة قناة الرحمة، يعني أنا أترجمه بالفعل على شاشة قناة الرحمة. فلو تابع إخواننا برامج قناة الرحمة سيرون بفضل الله تبارك وتعالى أن القناة ولله الحمد تزدان بكثير من علماء الأزهر، ولو أردتم أن أسمي الآن لسمينا. أما بالنسبة لمسألة التجرؤ على الفتوى، فأنا أتفق تماما مع أستاذنا بأننا نرى الآن جرأة شديدة وواضحة على الإفتاء بغير علم وبغير دليل، ولا ينكر ذلك إلا بعيد عن الواقع، وإلا من ينظر بعيدا عن الواقع. وذكرنا أستاذنا بأئمتنا، يعني لقد قال إسحاق بن راهوي، قال لي أحمد: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال فأراني الشافعية رحمه الله. قال فناظرت الشافعية في اللغة فوجدت الشافعية بيت اللغة، فناظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، فناظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه، ووالله لقد صدق أحمد ما رأت عيناي مثله. وفي مجلسه هذا يأتيه سائل فيسأل السائل الشافعية فيسكت الإمام رحمه الله، فيقول السائل أجب فيسكت الإمام، فيقول السائل أجب فيسكت الإمام، فيقول السائل أجب، فيقول الإمام اصبر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. ولطالما قلت أنه لا يجوز لأحد أن يتصدر للفتوى إلا إذا كان على علم بالدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل. ولذا أرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في صحيحه المبارك يترجم بابين من أفقه الأبواب، فيقول باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، لابد أن أتعلم قبل أن أتكلم وقبل أن أعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر أمر الله نبيه بأمرين بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم ترجم بابا آخر بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. أستاذ الفاضل الخوارج كفروا عليا بالعلم برضو بدليل، بس بكل أسف كما يقول الشيخ ابن القيم إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسأل الله سبحانه